والآن سنشرع في أصول الفقه. قد يقول قائل إذن الذي مضى هذا ماذا نسميه؟ نقول هذا نسميه ثمرة أصول الفقه، ونسميه مدخل لمعرفة ثمرة أصول الفقه، لأن الأحكام هي ثمرة تلك الأدلة، أليس كذلك؟ الواجب والحرام والمندوب والمكروه والرخصة والعزيمة والسبب والشرط والمانع إلى آخره، هذه كلها ثمار من تلك الأدلة. القرآن دليل نستخرج منه الحرام والواجب والمندوب والرخص إلى آخره، أليس كذلك؟ السنة إلى آخره. إذن الآن سنبحث في أصول الفقه، في أدلة الفقه، من أين أتى العلماء بهذه الأحكام؟ من هذه الأدلة. ولهذا ما هو تعريف أصول الفقه؟ من يعرف لي أصول الفقه؟ لا يعني لا هي معرفة الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، أليس كذلك؟ هي الأدلة، معرفة الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ما هي الأدلة الإجمالية؟ هي التي سنخوض فيها، هذه تسمى أدلة إجمالية، الكتاب والسنة والإجماع. هل الكتاب حجة؟ لا شك، لكن معرفة الاستدلال كيف يكون؟ ستتعلم في أصول الفقه الذي مضى كله ثمرة. الآن ستتعلم الكتاب، كيف أستنبط أنا من الكتاب حتى أكون فقيه؟ كيف أستنبط؟ سيبين لك هذا العلم وهو أصول الفقه بأن الآية إذا جاءت بلفظ كذا اعرف بأن هذا للعموم، إذا جاءت الآية بلفظ كذا اعرف بأن أو اعلم بأن هذا للخصوص، إذا جاءت الآية كذا اعلم بأن هذا لفظ بالاشتراك إلى آخره. يبين لك الحروف، الحرف كذا في القرآن يدلك على كذا، يبين لك مثلا البحث في القرآن، يبين لك القراءة الشاذة هل هي حجة أو ليست بحجة، ما هي القراءة الشاذة، يبين لك الرفع والنصب والجر. إذا رفعنا هذه الآية وجاءت القراءة بالرفع ماذا يصدر عندنا من الأحكام الشرعية في الفقه؟ هل يتأثر الحكم أو لا يتأثر؟ الآن سنخوض في هذه المباحث بإذن الله، يعني أدلة أصول الفقه الآن سيأتي بيانها والبحث فيها. كل الذي سبق هو ثمرة، هو مدخل حتى يمهد لك، كأن الأصولي يقول لك قد تسألني لماذا أبحث في الأدلة، سأعطيك لماذا أبحث في الأدلة، قبل أن أبحث في الأدلة خذ الثمرة. ما هي الثمرة؟ أليست الصلاة واجبة؟ كيف عرفت بأنها واجبة؟ أليست الزكاة واجبة؟ كيف عرفت بأنها واجبة؟ الأحكام إلى كم قسم؟ أحكام تكليفية، كيف عرفت أن هذه الأحكام تكليفية واجب ومندوب ومكروه وحرام إلى آخره؟ يبين لك من هذه الأدلة كيف استنبطنا بأن هذا واجب. يقول لك الأصولي إذا جاء الأمر وتجرد عن الفرائض فهو للوجوب. كيف عرف؟ الآية تقول كذا تأمر، إذا واجب. هذا من أين نعرفه؟ من أصول الفقه. لكن قد يأتيك المخالف يقول أصلا الدليل الذي احتججت به ليس بدليل، تقول له أبدا، الكتاب متفق عليه وأجمع العلماء على أنه حجة، تبقى الدلالة فيه، الدلالة تناقشني في الدلالة، هل الدلالة دلالة منطوق، دلالة مفهوم، دلالة مفهوم مخالفة، دلالة مفهوم موافقة، دلالة مفهوم شرط، دلالة مفهوم عدد إلى آخره، أليس كذلك؟ هذا يعلمك إياه أصول الفقه. ثم ينتقل بعد القرآن إلى السنة ويبين لك السنة منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود، لأنها تنقسم إلى قسمين، سيبين لك. والسنة المقبولة إلى كم قسم تنقسم؟ إلى متواتر وإلى آحاد، والآحاد إلى كم قسم ينقسم، وسيبين لك أقسام الآحاد وماذا تفيد أخبار الآحاد وماذا تفيد أخبار التواتر إلى آخر هذه المباحث. كل هذه بحثها الأصوليون، ما تركوها، وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله بالتفصيل. وقول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة؟ ولماذا قلنا بأنه حجة إذا قلنا بأنه حجة؟ ولماذا لم نقل بأنه حجة إذا قلنا بأنه ليس بحجة؟ الإجماع إلى كم قسم ينقسم؟ إجماع قطعي وإجماع ظني. والإجماع القطعي ما هو؟ والإجماع الظني ما هو؟ والإجماع الظني هل هو يقبل على الإطلاق؟ إلى كم قسم ينقسم؟ إجماع سكوتي وإجماع غير سكوتي إلى آخر هذه الأمور. واضح؟ هذا ما سيأتي بيانه في أصول الفقه. إذن سنشرع بإذن الله تعالى في هذا الباب وهو باب الأدلة. قال المصنف كم بقي لنا؟ ما أظن الوقت يكفي، نتركه إن شاء الله درس القادم، ليس الأسبوع القادم، الأسبوع الذي بعد القادم إن شاء الله. نقف على هذا ولا كلاب اي الاسبوع القادم كان انت ما حضرت البارحه صح؟ اذا كان احد لديه سؤال فيما مضى او في غيره. نعم لا ارفع صوتك اسمع. الآن هذه المرأة أتت من بلاد، من أي بلاد؟ ثم جاءت إلى هذه البلدة، أقامت في هذه البلدة، أصبحت مقيمة؟ نعم. هل نوت الإقامة، استجمعت الإقامة، أو أنها ما زالت تقول أنا ناوية السفر، ما نويت الإقامة لأنني سأعود أقضي حاجتي ثم أعود؟ نعم، هذه يجب عليها أن تقصر ويجوز لها أن تجمع. واضح لك؟ يجب عليها أن تقصر ويجوز لها أن تجمع، لأنها ما زالت مسافرة ونية السفر موجودة، جاءت زيارة ثم تعود، ما نوت الجلوس والإقامة وأنها ستقيم هنا. واضح؟ هي جاء زيارة وراجع، لكن لو استجمعت في قلبها الإقامة انتهى، مع أن الأولى بها أن تستجمع في قلبها الإقامة حتى تعرف أنها ستجلس مثلا كذا ثم أرجع في كذا فهنا تكون مقيمة. لكن ما دام تقول أنا أصلا ما استجمعت في قلبي، أتيت لغرض وراجعة، هي ما زالت في سفر، إلا إن كانت أتت في دارها وفي دار أبيها الذي هو لها هنا انتهى، تعتبر مقيمة. أما في دار أخيها في دار كذا هذه تعتبر مسافر لأنه ليس بدار لها. واضح؟ نعم نعم لا شك يجب، وثم يتمم، لا يتمم بعد العيد يكمل، لا يستأنف، لأن هذا عارض. ويبدأ حتى يؤخر إلى بعد العيد مشكلة أيضا، قد لا يعيش، عرفت؟ يبادر لا شك بالقضاء، عيد أو ليس بعيد، إذا أتى العيد يقف. تقول هل نفهم من كلامك على أصول الفقه أن التي تريد أن تلقي دروس أو يتفقه في الدين عليها أن تدرس أصول الفقه أولا قبل كل العلوم؟ نحن نقول هذا الكلام وهو أصول الفقه لمن أراد أن يتكلم في الأحكام الشرعية، بمعنى أنه سيتكلم في الفقه وسيبدأ يدرس الناس ويشرح للناس، نعم لا يجوز له أن يتولى ويتصدر التدريس وهو لم يتعلم أصول الفقه. لماذا؟ لأنه سيأتي بالعجب العجاب. أما كموعظة يريد أن يلقي كلمة هذا لا بأس فيه، يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عليه العلماء وشرحه العلماء هذا لا بأس فيه، أما أنه يقول أنا أرى وأنا أرجح نقول أبدا، لا يجوز لك أن تتكلم وترجح وترى وأنت لست أهل للترجيح. أما مثلا لو يقول والله أنا أقرأ كتاب رياض الصالحين شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أقول لا بأس، اقرأ، ما نمنعك من ذلك. أقرأ في العقيدة، لا نمنعك من ذلك، لكن تتولى شرح الأحاديث وتفهم الأحاديث وترجع وتقول والله المسألة فيها كذا وأنا أرى كذا وأرجح كذا وأخالف كذا، ما تستطيع. لماذا؟ لأنك لست أهل لذلك. ولهذا لا يكون المجتهد مجتهد ولا يكون الفقيه فقيه إلا بتعلم أصول الفقه. أما من لم يتعلم أصول الفقه فلا يجوز له أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا على سبيل النقل فقط. يقول والله الشيخ فلان أفتانا بأنه حلال، الشيخ فلان أفتانا بأنه حرام، الشيخ فلان العالم فلاني يفتي بأنه جائز، يفتي بأنه فقط تنقل. أما أنك أنت تقول أنا أرى أنه حلال، أنا أرى أرجح أنه حرام، لا لست أهل لذلك. لماذا؟ لأن هذا لا بد فيه من علوم الآلة، لا بد أن تتعلم أصول الفقه. ولهذا فرقوا بين هذا وذاك. أنا أتكلم على من أراد أن يتكلم في الفقه وأراد أن يكون فقيه ويصل إلى مرتبة المجتهدين ويرجح بين كلام أهل العلم ويقول فلان أخطأ في هذه المسألة والراجح كذا، فهذا لمن تعلم أصول الفقه. أما من لم يتعلم فلا يسعه إلا أن ينقل كلام أهل العلم وأن يقرأ، وأن كذلك كما بينت لكم بأنه لا نمنع بأنه مثلا يلقي موعظة يلقي كلمة، هذا كله لا نمنع منه، ولكن البحث في تحرير المسائل، في تنقيح المسائل، في بيان الراجح، فيما نزل بالأمة، هذا ليس إلا لأهل العلم. لماذا؟ الذين تعلموا أصول الفقه. أما لم يتعلم لا شك أنه سيبقى يخوض ويحوف، بل لن يعرف الراجح من المذاهب. لو خالف الشافعية الحنابلة ما يعرف من راجح. لو قال أنا أرجح نقول له ما دليل الترجيح؟ لن يستطيع أن يأتي بشيء، يقول والله معهم دليل. وهل الشافعية ليس معهم دليل؟ لا يستطيع، أليس كذلك؟ قد تكون خفيت عليك جهة الاستدلال. لماذا؟ لأنك ما عرفت ما ذكره الأصوليون في طريقة الاستنباط للأحكام، فأنا لك أن ترجح. فأنا أقول أصول الفقه علم لا بد منه لمن أراد أن يصل إلى مرتبة العلماء وإلى مرتبة المجتهدين وإلى تلك المنزلة العالية. أما من أراد أن يكون من طبقة المقلدين وأن يكون من طبقة من ينقل فقط، فلا نمنع من ذلك أن يكون متبع لكلام أهل العلم، ما نمنع أن يكون الإنسان متبع حتى لو لم يكن مقلد. مثلا يقول والله أنا أتبع الشيخ فلان فيذكر من الأدلة أرى يعني كلام هذا الإمام أنا أثق فيه، أقول له أتبع هذا الإمام، لكن أنك تحرر وترجح وتنقح فلست أهل. واضح؟ فرق واضح. أما أنك تنقل كلام الشيخ الألباني رحمه الله فلا نمنع، تقول والله الشيخ الألباني يحرم كذا، هذا أمر جائز، أنت ناقل ولست بمفتي. وفرق بين الذي يفتي ويقول هذا جائز وليس بجائز وهذا واجب وليس بواجب والدليل كذا وكذا، وفرق بين من يقول قال فلان كذا وكذا، أليس كذلك؟ ولهذا أقول كما ترون، وسيأتي إن شاء الله بيان فضل هذا العلم، وسترون بإذن الله الأدلة التي ذكرها العلماء ونقحوا وحرروا فيها أيما تحرير، حتى يبين لك كيف تقرأ القرآن وكيف تستنبط من القرآن. كم الآن ما شاء الله تجد إنسان يقرأ القرآن لكن كم يستنبط من القرآن؟ قد لا يستنبط شيء، قد يمر على الآيات ولا يعرف شيء، قد يرفع المرفوع وينصب يرفع المنصوب إلى آخره ولا يعرف أن يستنبط. لكن هذا العلم سيعلم كيف تستنبط من القرآن، إذا قرأت القرآن كيف تكون قارئ القرآن تطبق هذا القرآن. ولهذا كان السلف رضوان الله عليهم كما ثبت عن عمر وعن غيره كانوا إذا مروا على الآية لا يمرون حتى يعلموا ما فيها من أحكام ويطبقونها ثم ينتقلون إلى غيرها. ولهذا الواحد منهم كما ثبت عن عمر أظن أنه جلس 10 سنوات يحفظ سورة البقرة، 10 سنوات يحفظ سورة البقرة فقط. انظر لماذا؟ لأنه يحفظ ويطبق ما فيها، لا أنه يحفظ 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 وهو لا يدري، لا يحفظ ويعلم ما يقول. انظر إلى السلف، فهم وحفظ وتطبيق. ولهذا لا شك أن الذي يحفظ القرآن هذا نور على نور، لكن يحفظ ولا يفهم ثم يفتي الناس، هذه المشكلة. نقول لا، أنت حافظ، تقدم صلي بالناس إمام، هذا القرآن صحيح لا شك أنه نور، هذا ما يجب في إنسان، لكن أنه يتصدر للإفتاء والتدريس، فليس كل حافظ يصلح أن يفتي، أليس كذلك؟ حتى لو حافظ البخاري ومسلم لا يصلح أن يقال بأن هذا مفتي، هذا حافظ. ولهذا فرق العلماء بين الفقيه الذي يحفظ الأحكام ويعرف كيف يستنبط منها الأحكام، وبين الذي يحفظ ولا يدري ماذا يروي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. رب مبلغ، الذي سمع الحديث الآن بلغه، أخذ الحديث من الذي سمعه من الأول. ولهذا قال: رب مبلغ أوعى من سامع لذلك الحديث. فهذا السامع نقل، لكن ما يدري ما فيه من أحكام، قد يخرج حكم واحد، لكن ذلك الأصول الفقيه يقول: اجلس، أخرج لك الآن كذا كذا مسألة، أخرج لك من هذا الحديث 100 مسألة فقرية. لماذا؟ لأنه معه علوم الآلة. ولهذا الإمام، أختم بهذه القصة، أن الإمام أحمد رحمه الله كان يثني على شيخه الشافعي، كان يثني على الإمام الشافعي كثيرا، حتى أن بنته يعني قالت: نريد أن نرى هذا الإمام الذي ما شاء الله أنت تثني عليه. قال: فزار الشافعي رحمه الله الإمام أحمد، زار الإمام الشافعي الإمام أحمد، فدخل فوضع الطعام، ما شاء الله الإمام الشافعي بدأ يأكل يأكل ويأكل حتى انتهى الطعام. البنت تنظر تراقب، ثم جاء وقت الليل ورأت أن الإمام الشافعي أسقط رأسه على الوسادة، تقول: هذا الرجل ماذا يفعل؟ أراقبه هل يقوم الليل؟ تقول: ما قام إلى الصباح، لا بل قام وذهب إلى الصلاة ولم يتوضأ. فتقول: قلت للإمام، قلت: يا أبتي، الشافعي والشافعي والإمام، أنا صراحة رأيت عليه أمرين. الأمر الأول أنني وجدت أنه يأكل كثيرا، لما أتانا ما شاء الله أكل. وأما الأمر الثاني فنام إلى الفجر وقام وصلى بغير وضوء. فقال الإمام أحمد، جاء للإمام الشافعي، قال له: يا إمام، يا أبا إدريس، كذا وكذا وكذا من الأمر. قال تعالى: أخبرك، أما الأولى وهي الأكل، فإنني علمت أنك تلميذ ولا تأتي بالطعام إلا ما كان خالصا حلالا، فأحببت أن آكل ما هو حلال منك. هذا الأمر الأول. ومع هذا الأمر الضيف يحب الذي ضيف الناس أن يأكل الضيف عنده، هذا معروف. يعني لو ما أكلت ستقول: أوه أنا عملت هذا الطعام، ثم هذا ما شاء الله ما يأكل شيء، إذن هذا أكيد ما يرغب في طعامنا. فأحببت أن أظهر لك حبي لك بأكل لطعامك، أنني محب لك وأن أكلك هذا طيب، ولأنه طيب أكلت. أما النوم فوالله ما نمت حتى الصباح، فوالله بمجرد إلقاء رأسي على تلك الوسادة وأنا قمت الصباح وخرجت 70 أو كذا مسألة. انظر، ولهذا لم أتوضأ للصباح لأنني ما نمت. فقال: الآن إذا. ولهذا أنت قد ترى من هذا الإنسان تقول: والله هذا ما يقوم الليل، قد ترى هذا لكن ما تعلم من حاله، هذا بينه وبين الله، قد يقوم في السحر وأنت لا تدري متى قام، أليس كذلك؟ فالإنسان لا يستعجل في الحكم. ولهذا العلماء هؤلاء على صلاح عظيم. ولهذا لو رأيت بعض الأمور التي تظن بأنه زلة فاحكم، أو لا تستعجل في الحكم، انظر، لأن هذا العالم ليس بالهين أنه يخالف ما يتعلم، ليس بالهين، أليس كذلك؟ وبهذا القدر فيه الكفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، وعليكم السلام، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من الأحكام الشرعية وبقسميها: الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. وبينت لكم بأن العلماء رحمهم الله تعالى، أعني علماء الأصول الذين كتبوا في هذا الفن، تجد أن أغلبهم يضعون الأحكام الشرعية قبل الأدلة، وما ذاك إلا لبيان هذه الأدلة وبيان ثمرة هذه الأدلة. لأن الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية سواء كانت أحكام تكليفية أو أحكام وضعية، إنما هي ثمرة للأدلة الأصولية، إنما هي ثمرة للأدلة الأصولية. فكأن من كتب في هذا الفن يقول لك: يا طالب العلم، اعلم بأنني سأعطيك هذا المدخل وهذه المقدمة حتى تعلم قيمة هذا العلم، وأن الشريعة قائمة على هذا العلم، حيث إن الشريعة قائمة على الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع إلى آخره، وأصول الفقه هو هذا العلم، أعني علم الأدلة، لأنه يبحث في الأدلة، أدلة الفقه الإجمالية. فيقول: قبل أن أعطيك الأدلة والكلام الذي دار فيها بين أهل العلم، فأبين لك بهذا المدخل ثمرة هذه الأدلة، وهو أن الثمرة أنك ستخرج بأحكام، وهذه الأحكام إما أحكام تكليفية وإما أحكام وضعية، فتخرج بهذا الدليل من القرآن بأن هذا الأمر واجب، أو أن هذا الأمر مستحب، أو أن هذا الأمر محرم إلى آخره، يعني هذا الفعل، أعني بالأمر الفعل. وكذلك بأن هذا الشيء إما أن يكون سبب أو شرط أو مانع أو علة إلى آخره، فكأنه يقول لك: هذه ثمرة عظيمة، فأبين لك بهذا المدخل هذه الثمرة وما فيها، ثم بعد ذلك نشرع في بيان أصول الفقه الذي نحن سنخوض فيه. بعد أن انتهى من الأحكام الشرعية بقسميها، شرع في بيان أصول الفقه. ما هو أصول الفقه؟ أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، هذا هو أصول الفقه، أليس كذلك؟ معرفة أدلة الفقه الإجمالية، لأنه لا يبحث في التفصيلية، إنما يبحث في أدلة الفقه الإجمالية. فمثلا القرآن، ما هو القرآن؟ والقرآن دليل، وكيف علمنا بأنه دليل؟ وكيف نستدل بالقرآن؟ وما هي الدلالة التي نستدلها من القرآن؟ ثم ينتقل إلى السنة، ثم بعد ذلك الإجماع، ثم إلى آخره. فيرد حتى على الملاحدة بأننا نحن نستدل بالقرآن بسبب كذا وكذا وكذا، إذ لا خلاف بين المسلمين بأن القرآن حجة، ومن قال غير ذلك فقد كفر، أليس كذلك؟ فبعد أن يبين لك ذلك، يشرع بهذه الأدلة حتى يقول لك: متى تعلم بأن هذا دليل يصلح أن يستدل به أو لا يصلح أن يستدل به، ومتى يكون الدليل دليل أصلا، متى يكون الدليل دليل أصلا. ولهذا شرع في باب أدلة الأحكام، والأحكام قد مضى بيانها، أليس كذلك؟ بينا الأحكام وتعريف الأحكام، والمراد هنا بالأحكام الأحكام الشرعية، يعني هذه الأمور التي خرجت، وهي الأحكام الشرعية والتكليفية، الأحكام الوضعية والتكليفية، ما هي أدلتها؟ فقال لك: باب أدلة الأحكام. قال: سبعة وتسعين. ما كنت معنا؟
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أدلة الأحكام. قال المؤلف: الأدلة جمع دليل.
نعم،
قال المؤلف رحمه الله: الأدلة جمع دليل. انتبه، أدلة
فكأنه أراد أن يبين قبل أن يخوض في هذه الأدلة ما هو تعريف الأدلة. وضح لكم؟ لأنه قال باب أدلة الأحكام، فكأنه يقول لك أنا بينت لك الأحكام فيما مضى، بقي علي أن أبين لك الأدلة ما هي حتى تتصور ما هي الأدلة، ثم بعد ذلك تعرف أنواع هذه الأدلة. وضح لكم؟ فكأنه يقول ما هو الدليل أصلا حتى تعرف هل كل ما يقال هو دليل أو الدليل له حد معروف لا بد من ضبطه حتى تتصور ما هو الدليل. فقال لك الأدلة، لأنه قال باب أدلة الأحكام، ثم قال الأدلة جمع دليل، يعني هذه الأدلة جمع ماذا؟ دليل. ما هو الدليل؟ قال
وهو فعيل بمعنى فاعل.
نعم، وهو فعيل دليل بمعنى فاعل، هو فعيل لا شك، لكن بمعنى فاعل. ما معنى بمعنى فاعل؟ يعني بمعنى دال، لأن الدليل يدلك على الحكم، أليس كذلك؟ هو دليل لا شك فعيل، لكن بمعنى فاعل يعني بمعنى دال، أي الذي يدلك على الحكم، أليس كذلك؟ أنت إذا نظرت إلى الدليل أليس من الدليل تعرف الحكم؟ الجواب بلى لا شك. إذن من الذي دلك على أن هذا الأمر حرام؟ الدليل. إذن صار الدليل دال. ما معنى دال؟ يعني دال على الحكم، فهو مرشد ويدلك على أن هذا الحكم حرام وعلى أن هذا حكمه واجب. إذن هو فعيل بمعنى فاعل، أليس كذلك؟ لأنه مرشد. كأنك تأتي إلى إنسان فيقول لك، يعرف بأن زيد من الناس دليل، فتقول له يا زيد الطريق إلى البلد الفلانية أين؟ هو لا شك أنه دليل هذا الرجل الآن، فيقول لك من هذه الجهة. إذن هو دلك، أليس كذلك؟ إذن هو فاعل لهذا الدليل أي الإرشاد، أليس كذلك؟ قال نعم، يقول من الدلالة. الدليل فعيل بمعنى فاعل، مأخوذ من ماذا؟ من ماذا أخذ الدليل؟ قال من الدلالة. ما هي الدلالة؟ قال نعم، وهي فهم أمر من أمر، يعني فهم شيء من شيء. يعني أنك لما تنظر إلى اللافتة في الشارع مثلا تقول هذه اللافتة الجهة هذه توصلك إلى مثلا دبي، اللافتة الجهة هذه توصلك إلى مثلا الشارقة، هذه اللافتة فهمت منها شيء، أليس كذلك؟ إذن قال الدلالة هي فهم أمر، أنت فهمت شيء من ماذا؟ من أمر، من شيء آخر. فالدليل كذلك تفهم منه الحكم، من أين فهمت هذا الحكم؟ من ذلك الأمر وهو الدليل. إذن قال من الدلالة. ما هي الدلالة؟ الدلالة هي التي تدلك، دلالة الشيء تدلك على ما تريد. فقال من الدلالة وهي فهم أمر من أمر، أو
أو يفهم وهي مثلثة الدال والفتح أفصح.
نعم، يقول أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر أو لم يفهم، ما يتغير يصبح دليل. أنا ما أعرف أقرأ اللغة الأجنبية مثلا، هذه اللافتة دليل، لكن بالنسبة لي أنا ما فهمت منها شيء، لكن هل أصبحت هذه اللافتة ليست بدليل؟ لا، هي دليل سواء فهم أو لم أفهم. الباحث في الأدلة الشرعية قد يفهم من هذا الحكم، من هذا الدليل حكم، وقد يأتي الآخر ولا يفهم، أليس كذلك؟ فهل نقول بأن هذا الدليل ليس بدليل لأنه لم يفهم منه هذا الرجل شيء؟ نقول لا، هو ما زال دليل، سواء فهم منه هذا الإنسان شيء أو لم يفهم منه، هو باق على أصله من أنه دليل. إلى هنا واضح؟ فقوله رحمه الله أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر فهم أو لم يفهم فهو ما زال باق على أصله من جهة أنه دليل ودلالة، لأنه ما زال يدل سواء تفهم أو لم تفهم، فهو ما زال يدل على أمر، لكن هذا الأمر قد تفهمه أنت وقد لا تفهم. يقول رحمه الله: وهي، ما معنى وهي؟ يعني الدلالة، مثلثة الدال. مثلثة الدال بمعنى أنها تفتح وتكسر وتضم، هذا معنى مثلثة الدال. تقول الدلالة والدلالة والدلول، هذه تسمى مثلثة الدال، أليس كذلك؟ فهذه الدال مثلثة، فسواء قلت دلالة أو دلالة أو الدلول، كل هذه صحيحة في اللغة. قال: أقول هذا من جهة اللغة، وسأبين لكم الآن تعريف الدليل في اللغة بشكل أوضح وأوسع، ثم بعد ذلك نشرع في بيانه في الاصطلاح. فأقول: الأدلة جمع دليل، والدليل هو الذي يدلك أو ما يستدل به. الدليل إما أن يكون المرشد الذي يدلك فيقول لك اتجه إلى المكان الفلاني، أو أنت تستدل بهذا الأمر فهذا يصبح أيضا دليل، أو ما يستدل به. والدليل الدال، يعني الدليل هو أيضا ماذا؟ الدال، كما بينا لكم، أليس كذلك؟ فعيل بمعنى فاعل. وقد دله على الطريق، وقد دله على الطريق يدله، وقد دله على الطريق يدله دلالة ودلالة ودلولة، كما بينا لكم بأنه مثلث الدال، أليس كذلك؟ دله يدله على الطريق دلالة ودلالة ودلولة. والدلالة ما جعلته للدليل، الدلالة ما جعلته للدليل، يعني إذا جعلت هذا الأمر للدليل فهو دلالة، أليس كذلك؟ أو الدلالة الذي يجمع الدلال، صحيح، أو الدلال الذي يجمع بين البيعتين. يعني انتبهوا معي، الدلالة إما أن تأتي بمعنى ما جعلته للدليل، وإما أن تأتي بمعنى الدلال، لأن الدلال يدل على هذا البيع، أليس كذلك؟ وكذلك ما جعلته للدليل يطلق عليه الدلالة، ولكن سنبين بأن بعضهم أنكر بأن يكون الدلال بالكسر كما سيأتي. وقال ابن دريد منكرا على من قال بأن الدلالة اسم للدلال، ابن دريد قال أبدا، الدلالة هو ما جعلته للدليل، أما بأن الدلالة تطلق على الدلال هذا غير صحيح. واضح؟ قال بالكسر لا يصلح، وإنما هو بالفتح فقط. واضح الكلام؟ قال بأن الدلالة بالكسر اسم للدلال، يعني هذا غير صحيح. يقول: وقال ابن دريد منكرا على من قال بأن الدلالة بالكسر اسم للدلال، يعني هذا غير صحيح. قال: الدلالة بالفتح حرفة الدلال، الدلالة بالفتح هي حرفة لمن؟ للدلال. واضح؟ ودليل بين الدلالة بالكسر لا غير، يعني بالكسر إنما هو لماذا؟ للدليل المبين وليس للدلال، وإنما الدلال من الدلالة والدليل مأخوذ من الدلالة، واضح لكم الفرق؟ لا غير. وقال الكفوي الدليل المرشد إلى المطلوب. طبعا أنا ذكرت هذا الكلام بأكمله حتى يحصل التصور للدليل، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فمن الخطأ الإنسان أن يدخل في الشيء وهو لم يحصل له تصور الدليل من جهة اللغة، لأنه إذا لم يتصور الدليل من جهة اللغة سيصبح عنده لبس في ماذا؟ في الدليل من جهة الاصطلاح، لأنه ما حصل له التصور الكلي لمعنى الدليل. إلى هنا واضح؟ قال الكفوي الدليل المرشد إلى المطلوب، المرشد إلى المطلوب، يعني الدليل هو الذي يرشدك إلى مطلوبك. يقول رحمه الله يذكر ويراد به الدال. يقول يذكر يعني الدليل، قد يطلق الدليل ويراد به من؟ الدال الذي يدلك، ولهذا تقول زيد من الناس دليل، وهو دال على الشيء، أليس كذلك؟ يذكر ويراد به الدال، ومنه يا دليل المتحيرين، واضح؟ يا دليل المتحيرين أي هاديهم إلى ما تزول به حيرتهم. إذن هذا الأمر الذي يطلق عليه الدليل. قال ويذكر ويراد به، يعني الدليل يذكر ويراد به العلامة المنصوبة، لمعرفة المدلول. إذن الأمر الأول يذكر ويراد به ماذا؟ الدال، وذكر مثال، وإن كان هذا المثال في أخذ ورد. ثم ذكر أمر آخر وهو بأنه يذكر ويراد به ماذا؟ العلامة المنصوبة، ليست منصوبة من جهة النحو، لا، المراد به العلامة المنصوبة في الطريق، واضح، التي تدل الناس. قال ويذكر يعني الدليل ويراد به العلامة المنصوبة لمعرفة المدلول، لمعرفة المدلول. ومنه سمي الدخان دليلا على النار، سمي الدخان دليل على النار. فأنت عندما ترى دخان في بيت من البيوت مثلا تقول هذا دليل على أن هذا البيت فيه نار، وإلا دخان من غير نار هذا لا يتصور، أليس كذلك؟ إذن قالوا هذا أيضا دليل. من أين عرف؟ قلت هذه العلامة وهي الدخان دليل على وجود النار. إلى هنا واضح؟ قال ثم اسم الدليل يقع على كل ما يعرف به المدلول. يقول اسم الدليل يقع على كل ما يعرف به ماذا؟ المدلول، حسيا كان أو شرعيا، يعني كان هذا الدليل حسي أو كان شرعي، لأننا نحن نبحث في الأحكام الشرعية، وكذلك الأمور الحسية أيضا تسمى دليل، أليس كذلك؟ الأمور التي ذكرناها كلها ماذا؟ حسية. قال ثم اسم الدليل يقع على كل ما يعرف به المدلول، حسيا كان أو شرعيا، قطعيا كان أو غير قطعي، يعني قد يكون هذا الدليل قطعي الدلالة وقد يكون ظني الدلالة، أليس كذلك؟ قد يكون هذا قطعي جزما أن هذا الحكم كذا، وقد يكون أيضا ماذا؟ ظني، وهذا إن شاء الله سنتكلم عليه بالتفصيل في الدلالة. قال إلى قوله والدلالة كون الشيء بحيث يفيد الغير علما. الدلالة ما هي؟ قال كون الشيء يفيد بحيث يفيد الغير علما إذا لم يكن في الغير مانع، إذا لم يكن في الغير مانع إلى آخر كلامه. أوضح لكم هذا. يقول الدلالة، دلالة الشيء كون الشيء بحيث يفيد الغير علما، هذا الأمر أفادك علما، لكن هذا يقول العلم قد يأتيك إذا لم يكن هناك مانع يمنع، فأنت لا ترى، رجل أعمى اللافت أمامه، هذه دلالة أليس كذلك؟ لكن وجد مانع يمنع من الاستفادة. الكتاب والسنة والإجماع هذه كلها أدلة أليس كذلك؟ لكن هذا الرجل غير فقيه، غير أصولي، ما يعرف يستنبط، هل يقال بأن هذا الدليل ليس، لا دليل، يبقى دليل، لكن بالنسبة لهذا الرجل وجد المانع وهو أنه لم يتعلم أصول الفقه، إذن لا يستطيع أن يستنبط الأحكام. إذن إذا كان لا يستطيع أن يستنبط الأحكام وجد المانع من أنه يطلق عليه فقيه، ووجد المانع من أنه لا يسترشد بهذه الأدلة، لا يعرف أن يسترشد ولا يعرف أن يستنبط الأحكام التي تخرج من أو تستنبط من هذه الأدلة. وقال الجرجاني الدليل في اللغة هو المرشد، الدليل في اللغة هو المرشد وما به الإرشاد. يقول الجرجاني الدليل في اللغة هو المرشد، يعني هو الفاعل لهذا ماذا؟ الإرشاد، أو ما به الإرشاد، يعني يقع منه الإرشاد، واضح؟ يقول إلى قوله والدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به، يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء الأول هو الداد والثاني هو المدلول. الشيء الأول هو الداد والثاني هو المدلول. نبين كلام الجرجاني رحمه الله، يقول والدلالة هي كون الشيء بحال، بحالة يلزم منها ماذا؟ يلزم من العلم به، يعني من هذا الدليل، العلم بماذا؟ بشيء آخر، ينتج من هذا الدليل شيء آخر وهو الحكم، الثمرة. والشيء الأول هو الدال، الدليل الذي استنبطت منه هو الدال، والحكم الذي خرجت به هو المدلول، لأنك خرجت بماذا؟ بمدلول، واضح؟ هذا معنى كلامه رحمه الله. انظر تهذيب اللغة في المجلد 14 في صاد 65، والصحاح للجوهري في المجلد 4 في 98 و600 و1000، والمحكم في المجلد 9 في صاد 69 و200، ولسان العرب في المجلد 4 في 93 و300، والقاموس المحيط في صاد 92 و200 و1000، والمصباح المنير في صاد 76، والكليات للكفوي في صاد 39 و400، والتعريفات للجرجاني في صاد 400. إلى هنا واضح؟ واضح التعريف اللغوي أو فيه إشكال؟ واضح. إذن هذا معنى الدليل في اللغة، أظن أنه حصل لنا التصور لمعنى الدليل في اللغة أليس كذلك؟ الآن بعد أن حصل لنا التصور للدليل في اللغة نشرع في المعنى الأخص وهو الدليل في الاصطلاح، لأن الاصطلاح دائما أخص من المعنى اللغوي. فننظر ما هو الدليل، انتبهوا لهذه المسألة، أعني مسألة الدليل، لأنها مسألة مهمة جدا لطالب العلم. إذا تصور الدليل هانت عليه مسائل كثيرة. ولهذا إذا لم يفهم الواحد منكم ما أقول أنا مستعد أن أعيد مرارا وتكرارا حتى يتصور ويفهم، لأنني ما جلست هنا إلا لبيان هذه الأمور أي للتعليم. فإذا لم يفهم يرحمك الله بهذه الطريقة مستعد أعيد بأسلوب آخر، إذا لم يفهم بهذا الأسلوب بأسلوب ثالث، المهم يخرج وهو فاهم عالم لما أقول. إلى هنا واضح؟ إذن الآن حصل لنا التصور لمعنى الدليل في اللغة، ما هو الدليل في الاصطلاح؟ قال
والدليل في اصطلاح أهل الأصول،
انتبه، يقول والدليل في اصطلاح أهل الأصول، لأن البحث في اصطلاحهم والبحث في أصول الفقه، ولهذا قال والدليل في اصطلاح أهل الأصول. ما هو؟ قال
هو إلى خبري.
نعم، يقول والدليل في اصطلاح أهل الأصول ما هو؟ قال ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى ماذا؟ إلى مطلوب خبري. انتبه، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. نريد أن نفهم ما معنى هذا التعريف وما هو شرح هذا التعريف وما هي احترازات التي يحترز بها في هذا التعريف. فأقول شرح التعريف مع بيان محترزاته. قوله ما، ألم يقل هو ما يمكن التوصل؟ ما معنى ما هنا؟ نقول ما اسم موصول بمعنى الذي، اسم موصول بمعنى الذي، يعني هو الذي يمكن أو هو الشيء الذي يتوصل به. واضح؟ إذن ما هنا اسم موصول بمعنى الذي أو الشيء. وقوله ما يمكن التوصل، ما يمكن التوصل، نقول يعني أن الدليل هو الذي يمكن أن يتوصل به. ما يمكن التوصل يعني بأن الدليل، لأن البحث فيه والتعريف للدليل، يعني أن الدليل ماذا؟ هو الذي يمكن أن تتوصل به إلى ما تريد، كما بينا في ماذا؟ في اللغة، أليس كذا؟ ولهذا قلت لكم فيه رابط بين اللغة والاصطلاح. إذن ما يمكن التوصل، ولماذا لم يقل ما يتوصل به؟ انتبه، هو قال ما يمكن، لماذا أضاف قيد ما يمكن؟ لماذا لم يقل هو ما يتوصل به إلى بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري؟ لماذا لم يقل هذا؟ لماذا قال ما يمكن التوصل به؟ أليس كذلك؟ نقول ولم يقل ما يتوصل به حتى يشير بهذا الإمكان